بسم الله الرحمن الرحيم. أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الأول أن يريد المال، كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أو حج ليأخذ المال، يعني مسجد جعل الذي بناه مالا لمن يؤذن فيه، فما يؤذن هذا المؤذن إلا من أجل هذا المال، لو ترك الراتب ترك الأذان، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. أما إذا كان جعلا يجعل له وليس معاوضة على أذانه، فإن هذا من الأبواب التي ذكر العلم أنه لا بأس بها. أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أو حج ليأخذ المال، أو حج ليأخذ المال. الثاني، مثال ثاني، أن يريد المرتبة، الأول أراد المال والثاني أراد المرتبة، كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته، والمراد بالدراسة التي متعلقة بماذا؟ بأمر الدين، بأمر الدين. أما دراسات الدنيا فإنها من الأمور المباحة إذا خلت من المخالفات، لكن يتعلم القرآن في الجامعات أو الكليات، يدرس دراسات شرعية، يريد من وراء ذلك الشهادة والرتبة. ثالثا أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك، يعني وما جمع معه نية الآخرة. رابعا أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير، وهناك أمثلة كثيرة. قال تنبيه: فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فنقول لهم: أولا، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، بذلك تكون النية سليمة. يعني كثير من البلدان أمورهم ليست مفتوحة كما هو موجود عندنا الآن، يعني ما تستطيع أن تدعو في مكان كذا إلا وعندك شهادة وعندك كذا، وربما يقول هذا الآن أنا أدخل فيه من أجل أني ملجأ إلى ذلك. أما بلاد مفتوحة مثل هذه والخير فيها، يقول إنسان أنا أذهب أعمل في الوظائف والدنيا من أجل حتى أتمكن من الدعوة، إن سيتمكن من الدعوة؟ ما الذي يمنعك أن تدعو إلى الله بغير شهادة؟ بل الذين ينشغلون بالشهادات أكثر فتورا وضعفا في الدعوة، والذين انشغلوا بالعلم بغير شهادات أثمرت دعوتهم، هذا ظاهر. لكن يتحدث الشيخ عن بلد مثلا لا يمكن أن تتمكن فيه من إيصال الدعوة الخير إلا عن طريق هذه الدراسة، ويقول لابد أن يجعل نيته هذا. ثانيا، أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده في الكليات. شيخنا مقبل رحمه الله درس في الجامعة الإسلامية، درس في المعهد، كلها فيها شهادات، لكن يدلك على أنه ليس المقصد الدنيا والشهادات، ما فكر فيها ولا جعلها يعني شيء كبير، أو أنه خرج وعنده شهادة الماجستير تلك الأيام قال: ولا أدري أين الشهادة. يعني الذي يريد الدنيا وكذا يحافظ عليها، انتبه، ها لا تذهب عليه، كيف سنوات قد قضاها، وتلك الأيام عند الناس الذي يتخرج بالشهادة أدنى من هذا له رتبة عالية، ربما يعني يكون مؤهلا لوزارة، وهذا يخرج به تلك الأزمنة في يعني قبل كم، ربما أكثر من قرن، ربما 40 سنة من الآن تقريبا، وهو عنده شهادة الماجستير، ويقول: والله يا أخي ما أدري أين هي هذه الشهادة. ما هو حول الشهادة، حول انتفاع وتلك الأيام أئمة علماء مجتمعون، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وأمثاله من رؤوس العلم. قال ثانيا أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض. وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه، كما سمعت في بعض البلدان هذا أمورهم هكذا. وأما البلدان التي فيها فسحة كهذه البلاد، فبعض الذين في قلوبهم أطماع دنيوية يتمنون بل ويسعون ويبحثون كيف يتحول أماكن العلم التي ليس لها ارتباط بدنيا ولا شهادات، كيف ترتبط بالشهادات والدنيا. لماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. وربما بعضهم يتمنى، وربما يأتي إلى بعض المسؤولين تخطيطا، يخطط عندهم لابد أن تجعلوا كذا وكذا. لماذا؟ ما يريد يعني يكون عنده مبررات لأعماله حتى يحول الدور الحديث إلى جامعات مدارس وظائف ودنيا، ويعود عليه ريع كبير ما شاء الله، دخل في العام كذا وكذا، الرسوم كذا وكذا. يا أخي هذه الدعوة على سير السلف لله عز وجل. دور الحديث يأتي طالب العلم لا يدفع رسوما ولا يدفع شيئا من المال. دعوة الأنبياء ما أسألكم عليه من أجر، أسألكم عليه من أجر، بل إن استطاعوا أن ينفعوا الطالب فعلوا، والمقصود أن يتعلم وينفع نفسه وينفع غيره، يحصل في ذلك الخير والبركة. أما أن تريد أن تجعلها معكوسة. قال ثالثا أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لا يكون همه الدنيا هي الأساس، لا، وإنما أراد الآخرة. ومع هذا يلحظ في نفسه ما ورد من المعاني في الأدلة الشرعية، فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركا، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، لكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا. الكلام هذا على الأمور التعبدية، قد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالط الرياء في باب الرياء. قال ملاحظة، بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، كان ذاك عندهم مؤلفات، المسجد يتحدى مستشفيات العالم. وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى. فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل، والدنيوية ثانوية. لكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال. قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهذا الإطلاق مقيد في سورة الإسراء. ما هي الآية؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، وليس ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها، فلم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا. وقد وفي لهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. قيل: ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية يعني قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. ورجحه ابن القيم. قال قتادة: يقول تعالى: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وثبت من حديث أبي هريرة: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. وذكر صاحب المال وأن الله يقول له: بل أردت أن يقال فلان جواد. وذكر المجاهد وأن الله يقول له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا اللفظ للترمذي: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأما الذي في صحيح مسلم فهي: أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة. وهؤلاء لهم أعمال لكن لم يريدوا بها وجه الله. ولما سئل عنه أي أبو هريرة كاد يغشى عليه خوفا، وكذا معاوية لما سمعه، وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا. قال علامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى: وسئل المصنف رحمه الله عن هذه الآية، ما هي الآية يا أنور؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وسئل المصنف رحمه الله: من هو المصنف يا محمد؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب. فقال: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، يعني ما يفعله الناس اليوم ولا يعرف الناس اليوم معناه. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد به ثواب الآخرة، يعني يريد ثوابا معجلا في الدنيا. بعضهم يقول: يا أخي أنا قل الرزق عندي وما يأتي زبائن وكذا، ويريد أن يتصدق، ما يريد أجر في الآخرة، يريد مقابل هذه الصدقة أن يأتي أجر رزق في الدنيا. يكثر من الاستغفار، لماذا استغفر؟ من أجل الرزق في الدنيا، ما يبحث عن المغفرة التي في الآخرة، ويريد الرزق. قال هذا عمل العمل الصالح وأخلص فيه لله، لكن أراد ثوابه في الدنيا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال مما يفعله طيب من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازي الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا، قد يعطى، يعني ليس مجزوما به. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد رحمه الله في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل كأن مدارسة أهله، لأجل مدرسة أهله أو رياستهم، كأنها مدارسة، والله أعلم، لم ينظر للأصل، ربما تكون مذكورة في شروح كتاب التوحيد، أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك، لكنه على عمل يكفر كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة الذين يقعون في الشركيات ونواقض الإسلام. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره، يعني هذا كله يذكر فيه تفسير السلف لهذه الآية ما المراد به. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضا ثم يحج بعده لأجل الدنيا، يعني الأول أراد به أداء فريضة الله عليه، الفرض الذي فرضه الله عليه وهو ركن من أركان الدين وهو الحج كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا والله أعلم. الإخلاص أن يعمل العمل لله وأراد به الدار الآخرة والجزاء في الآخرة من رضوان الله وجنته وإكرامه برؤيته. وأما ما ذكر من الأدلة وفيه شيء من منافع الدنيا فلا تكون هي الأصل، لا تكون هي الأصل التي يقصد بها يقصدها في عبادته. ومن حرص على الآخرة واجتهد من أجل الآخرة بإذن الله ينال الدنيا والآخرة، ومن انشغل بالدنيا وهمه الدنيا، ما تأتيه الدنيا ولا تأتيه الآخرة كما قال بعض أهل العلم. الدنيا ما يأتيه إلا ما كتب له، والآخرة فوتها لأنه انشغل بالدنيا من أجلها ومهموم من أجلها، يوالي من أجلها ويتعبد من أجلها إلى غير ذلك. الشاهد أنه لابد من الإخلاص ومعالجة النية، وأن هذه الأمور التي يقع فيها بعض الناس، يريد يتصدق، يريد يستغفر، يريد يصلي، لكن ما يفكر في الأجر الأخروي، همه الثواب العاجل على ذلك من حفظ ماله، من البركة في رزقه، من صلاح أولاده، هذا خلل في النية. فيجعل الأساس والأصل هو النية بالأجر والثواب، ثواب الآخرة. وهذه الأشياء التي وردت فيها الأدلة وذكر فيها هذا الفضل الدنيوي يكون هو تبعا لها، وإذا أخلص وأراد الآخرة فالله عز وجل يعطيه في الدنيا والآخرة، كما في حديث أنس: ما من مؤمن يعمل حسنة إلا إن الله يعني يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، تدخر له إلى الآخرة. المهم كما قال ابن القيم: باب شرك النيات والإرادات باب لا ساحل له، قل من ينجو منه. لكن إنسان يدعو ربه ويجاهد نفسه ويستعين بالله، ومن صدق الله صدقه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.